سلام لكم أحبائي المشاهدين، ألتقي بكم اليوم في حلقة خاصة جديدة للتعليق على برنامج القاهرة اليوم بالفضائية المصرية، حيث قدم الأستاذ عمرو أديب خلال شهر ديسمبر سنة 2005 ميلادية بعض الحلقات، مستضيفا حضرة صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي والفنانة صابرين. ودعوني أركز تعليقي في نقاط محددة، وهي عبارة عن 10 نقاط أذكرها بإيجاز كعناوين، ثم أشرح كل نقطة على حدة. أولا، تحية للمشاركين في البرنامج، وثانيا وصول برنامج قناة الحياة للجميع، وثالثا خطورة قناة الحياة، رابعا حرج الفقهاء وعلماء الإسلام مما تبثه قناة الحياة، خامسا عدم موضوعية الردود على المواضيع التي نثيرها، سادسا التهديد بقتلي هو الحل، سابعا الجهود المضنية للرد على ما تثيره قناة الحياة، ثامنا اعتراف علماء المسلمين بعدم صحة كتب الأحاديث والتفاسير، تاسعا شعار الإسلام الجديد، الإسلام محبة، عاشرا جوهر القضية الأساسية وراء ما نبثه على قناة الحياة، ثم الختام. هذا باختصار. نأتي إلى التفصيل. أولا، أحيي جميع المشاركين في هذه البرامج التي أذيعت على الفضائية المصرية، وهم الأستاذ عمرو أديب، رغم أنه قال أنني شملته بعطفي وتكلمت عنه كذا مرة، والواقع أنه لم يسبق لي أن تكلمت عنه في قناة الحياة، اللهم إلا إذا كان يقصد غرفة البال توك ومواقعنا على الإنترنت، مما يثبت أنه شغوف بمتابعة أحاديثنا في كل مكان، الأمر الذي نسعد به حقا. فمرحبا بكل المفكرين والباحثين في كل مواقعنا. والواقع أنا لا أتكلم عن الإنسان في ذاته وفي شخصه، فلا دخل لي به، ولكني أقيم ما يقول الإنسان، أي أن ما يهمني هو المواضيع التي تطرح والآراء التي تقال والقضايا التي تناقش، بصرف النظر عن شخصية المتكلم. ويبدو أن عمرو أديب أراد أن ينال شهرة بقوله هذا، وأنا لشدة محبتي للإنسان، كل إنسان، لأن الإنسان خليقة الله، فإنني أحترم الإنسان وأقدره ويهمني رفعته، فمن هذا المنطلق يسعدني أن أشبع رغبة الأستاذ عمرو أديب في الشهرة بتقييم برامجه التي سبني فيها بلا توقف. أعمل ذلك بحسب قول المسيح: باركوا لاعنيكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. كما أني أحيي صاحب الفضيلة الشيخ خالد الجندي، رغم دأبه على توجيه الإهانة لي ظنا منه أن فيها نصرا مظفرا لقضايا المسلمين. كذلك أحيي الفنانة صابرين لمشاركتها في الموضوع بتعبيرها عن رأيها، فأحييها من منطلق احترام حرية التعبير عن الرأي، ولو كان مخالفا لرأيي. ثم أحيي الذين شاركوا بمداخلاتهم، وأخص بالذكر الرجل الفاضل صاحب كلمة الحق والشجاع الأستاذ حافظ من ملبورن، ومطالبته البرنامج بالردود الموضوعية. ثانيا من موضوعنا أنه وصول برامجنا للجميع، وإني أشكر الله لأجل النعمة المتفاضلة، فإنه بالرغم مما قاله الأستاذ عمرو أديب في برنامجه عن إمكانياتنا المتواضعة، وهذا نص ما قاله، ما فيش صنعة، الموضوع باظ وهو مش موهوب، يعني ما عندوش حاجة،
ما فيش صنعة. يعني بص انا مذيع، يعني انا ايه، اما بشوف حد بيتكلم بعرف الصنعه، الصنعه وقعت خلاص، الموضوع باص.
شوف
يعني
مفيش حتى دي.
مفيش حتى يعني ايه، يعني في ناس بتنصب ولكن في النصب بتاعها
ايوه
معلق، يعني شايفك لا حلوه يا ولا ملعوبه. لا حتى دي مش موجوده. يعني مش موهوب.
مزبوط.
انا بكره الناس اللي مش موهوبه، وعلى فكره الناس اللي مش موهوبه دي هي اللي بتلجا للاساليب دي، لان هو يا عيني ما عندوش حاجه.
فبالرغم من ذلك فإنه يشهد أن إصبعه هو شخصيا كان يجذبه إلى القناة ليشاهدها، لدرجة أنه يريد أن يقطعه، إذ قال صباعي اللي عايز أطعه وأنا بغير القنوات وأفت عند الراجل ده اللي بيطلع يتكلم عن الإسلام والمسلمين، حتى مش قادر اقول اسمه.
من الموضوعات اللي كنت حابب اتكلم فيها، ويمكن هذا الرجل بالتحديد ما بحبش اذكره، ولكن للاسف صباعي اللي عايز اقطعه وانا بلف القنوات كده وقفت عنده، الراجل ده اللي بيطلع يتكلم عن الاسلام والمسلمين، حتى مش قادر اقول اسمه.
كما ان الاستاذ عبد الفتاح عساكر في برنامج هالة شو قال للجميع مين ما بيدخلش قناة الحياة، وأضاف ولا واحد يقدر يرد عليه. ليه؟ لأن في إيده روايات، أي كتب الأحاديث بما فيها من أدلة وبراهين على ما نقول. وكذلك أشكر وأحيي الفنانة صابرين وكلامها عن وصول قناة الحياة للجميع، بدليل انها بتتفرج هي الاخرى رغم ما يجرى لها، لانها بتقول انا بقيت لما بتفرج على القناة دي بنهار بكاء، وبيجيلي صداع جامد جدا وبتعب قوي.
انا بقيت لما بتفرج على القناة دي بنهار بكاء، بيجيلي صداع جامد جدا وبتعب قوي لاني مش عارف اعمل ايه.
والحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة وأقول لها لماذا يأتيك الصداع يا ابنتي، ولماذا تبكين؟ فنحن نتكلم بما في كتبكم، وعموما سلامتك ألف سلامة. ومن شهادة الشيخ خالد الجندي يتضح من خلال تعليقه أنه يشاهد القناة، إذ يقول بالتمثيل الراجل بيقول اهو من الطبري صفحة 90 و34 وسطر 5 ما بجيبش من عندي حاجة. اذا هو بيورينا انه شاف واطلع وبيتكلم فراها. والاستاذ حافظ من ملبورن اللي شارك بالتليفون في الحوار، وقد عاب على الأستاذ عمرو أسلوبه في الحوار غير اللائق،
ولكن الأسلوب اللي تحدثت به يا أخ عمرو اليوم كان أسلوب يعني لا يليق راجل إعلامي أو مذيع مشهور معروف. بالتالي أن أنت خرجت عن
الغيرة الغيرة
الأسلوب.
وكذلك السيدة أمل من المدينة المنورة، وقد شاركت بالتليفون أيضا ودعت إلى حوار منطقي معي، وصل الكلام الى المدينة المنورة، وصلت البرامج الى هناك.
احنا نفسنا يا شيخ خالد انك انت تعمل حوار مع القس اللي بتجيبه العمر هنا الاستاذ، يعني هو روحه حلوة وكده، ونعمل حوار ونتقارب في الدعوة والدين، ونشترك مع بعض في حوار ونقرب المسافات.
لهذا نشكر الله الذي أعطانا نعمة في عيون الناس، رغم أنني لست إذاعيا موهوبا، ولكن مجرد متحدث عن الحق والحقيقة، فيشاهد برامجنا على قناة الحياة الملايين من محبي المعرفة والبحث عن الحق. ونأتي للنقطة الثالثة، وهي خطورة قناة الحياة في نظر أصحاب الفضيلة والعلماء. يقول فضيلة الشيخ خالد الجندي أن برنامج قناة الحياة في منتهى الخطورة. قال ذلك في معرض رده على سؤال إحدى المشاهدات قائلا: أما بالنسبة للسؤال المهم بتاع الأخت اللي سألت عن قناة الحياة، الكلام ده في منتهى الخطورة وكلام خطير جدا، وحتشوفوا المشهد وهو بيقول هذا الكلام.
أنا بالنسبة للسؤال المهم بتاع الأخت اللي سألت على قناة الحياة، الكلام ده في منتهى الخطورة وكلام خطير جدا.
واحب ان انا اسأل فضيلته، لماذا هذا الارتعاب من مجرد تساؤلات اطرحها؟ ولماذا يهتز الاسلام ورجال الاسلام من خطورة ما يقال؟ الا تعبدون الها قويا دعوه يدافع عن نفسه؟ أم أنكم عضلات هذا الإله وحملة سيفه البتّار؟ تحضرنا الذاكرة لما حدث في السودان عند تطبيق الشريعة الإسلامية. كتب شاب جامعي قصيدة، ولكنه دفع حياته ثمنا لها. جاء في هذه القصيدة بيت شعر بسيط يقول: اقطع يده اقطع رجله بخلاف، إله أنت أم جزار؟ والواقع يا فضيلة الشيخ خالد، أنا لست أجد أي نوع من الخطورة في قناة الحياة، فهي تطرح مجرد تساؤلات يا عزيزي، وتفتح لكم أبوابا واسعة للإجابة المستفيضة، وتطلب البراهين والأدلة. اللهم إلا إذا كانت هذه التساؤلات ليس لها إجابة، وعندئذ تكون بالفعل خطيرة، بل في منتهى الخطورة كما تقول فضيلتك. ثم نأتي إلى النقطة الرابعة في موضوعي، وهي حرج الفقهاء وعلماء الإسلام من هذا البرنامج. يقول فضيلة الشيخ خالد الجندي: الحقيقة كثير من الناس من جميع أنحاء العالم بيتصلوا بي وبغيري من العلماء بيقولوا: انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا رحتوا فين؟ انتوا ما بتردوش ليه؟ ده كلام فضيلة الشيخ نفسه، وحتشوفها انت على الشاشة دلوقتي.
والحقيقة يعني كثير من الناس من جميع انحاء العالم بيتصلوا بي وبغيري من العلماء: انتوا فين؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا رحتوا فين؟ انتوا ما بتردوش ليه؟
ثم يزيل فضيلته هذا الحرج بعبارة عجيبة جدا، إذ قال: يا جماعة أنا عايز أقول حاجة، هذا الرجل مطرود من الكنيسة المصرية وتبرأت منه الكنيسة المصرية.
هذا الرجل مطرود من الكنيسة المصرية
وتبرأت منه الكنيسة المصرية.
ومسلوح فعلا.
وهو من باللفظ الكنسي كده مسلوح من الكنيسة، يعني مرفوض من الكنيسة.
وإني أقول أنه بالرغم من أن الأستاذ هاني عزيز في مداخلته التليفونية وضح لهم في البرنامج نفسه وعلى الهواء أن هذا لم يحدث، وتأكد الشيخ خالد الجندي من ذلك بتوجيه هذا السؤال للمتحدث، يعني هو مش مشلوح حاليا، وسمع الإجابة بالنفي.
يعني هو مش مشلوح حاليا يا أستاذ عزيز على ما فهمت.
ما هو في هو موقوف حاليا.
لكني أسأل، هل يظن فضيلته ان الرد بحكاية الشلح او عدمه تصلح ان تكون الاجابة الوافية عن التساؤلات التي نطرحها عن الاسلام؟ وما علاقة الشلح والكهنوت اساسا بموضوع الاسئلة التي طرحناها؟ هل هذه التساؤلات خارجة من الثوب الاسود؟ حتى إذا خلع انتهت المشكلة، أم أنها تساؤلات عقول مفكرة مهما كان لون ثيابها أسود أو أبيض تطلب ردودا منطقية بالدليل والبرهان؟ ثم دعني أهمس في أذنك يا فضيلة الشيخ حتى لا يسمعني المشاهد، رأيناك في زي الأزهر بالجبة والقفطان والعمامة البيضاء أهو،
وأنا بفر فيه كده، يعني يمكن ده كان السبب إن أنا جبته، فأنا بفر لقيت صورة الشيخ خالد الجندي أيام زمان. أول ما شفت الشيخ خالد الجندي زمان أما استضفته لأول مرة في القاهرة اليوم من 6 سنين عندما كان زي الأزهري المعروف،
عندما كنت بشوكك على حد تعبيرك، فهل نقص قدرك بعد أن شلحت هذا الزي؟ شلحت يعني خلعت، لأن الشلح معناها الخلع. بعد أن شلحت هذا الزي ولبست ثياب الكفار المدرن، البنطلون والكرافطة وبدون عمامة، وفي المقابل أنت تعلم يا فضيلة الشيخ أن الزي الأزهري غير مسجل ويستطيع أي إنسان أن يرتديه، وأنا فعلا قد رأيت في مصر ولا مؤاخذة عربجي حنطور كان يرتدي هذا الزي، وكان يصر جدا عندما يناديه الناس بلقب يا سيدنا الشيخ. فهل تظن أن هذا الزي قد غير من فكر هذا العربجي؟ القضية إذن ليست في الزي، فالمهم هو الفكر والثقافة والعلم والرأي والمنطق والاستدلال والبرهان وأمور أخرى كثيرة لا ينطق بها زيل العباءة، بل تخرج من عقول عالية الإدراك للحق والحقيقة، أليس كذلك؟ وواضح جدا أنني لا أتكلم من عندي ومن فكري الشخصي ولا من عباءتي ولا من كهنوتي، ولكن مما كتب في كتبكم أنتم، فأين الإجابة الموضوعية؟ ثم هل يؤمن المسلمون بالمسيحية أساسا وكرامة الكهنوت أصلا حتى تهمكم عملية الشلح وخلع الثياب من عدمه؟ أحبائي، المهم أين الإجابة حتى يعرف الشباب حقيقة الإسلام؟ سامحوني، أم أنها سياسة النعامة وإخفاء الرأس في الرمال للهروب من الحرج مع عامة المسلمين بأي سبلة؟ أم هي سياسة البحث عن كبش فداء لإيهام الناس بنصر زائف؟ وبالرغم من هذا تبقى الأسئلة تبحث عن إجابات. على أي حال، إن كان هذا يحفظ ماء وجوهكم أمام الناس، فقولوا ما تريدون من باب التقية والكذب الحلال بحسب ما يسمح ضميركم، واعلموا أنه لا تهمني كرامتي، بل كل ما يهمني هو الحق والحق وحده. وليكن معلوما أن قضيتي ليست قضية شخصية، بل هي قضية مع الإسلام وحقوق الإنسان وحرية الاعتقاد ومصير الإنسان الأبدي. هذه القضية مش قضية شخصية. نأتي إلى النقطة الخامسة، وهي عدم موضوعية الردود على تساؤلاتنا. أقول بكل أسف شديد أنه في كل ما سمعت من ردود على برامجنا، سواء بالجرائد أو المجلات أو التلفزيونات، لم أجد ردودا موضوعية لمناقشة الأسئلة التي أثرتها، بل وجدت ردودا يمكن أن أسميها بالهروب الكبير. وإليك عزيزي المشاهد توضيح هذا الهروب. الهروب الأول، الهروب بعيدا عن الردود الموضوعية بتحويل الأنظار إلى الإهانات الشخصية. يؤسفني أنهم تركوا الحديث الموضوعي عما أثير من أسئلة، وحولوا الأنظار إلى طعون في شخصية القمص زكريا بكلام أقل ما يقال عنه أنه غير لائق. وهذا ما عبر عنه الأستاذ الفاضل الأستاذ حافظ المسلم المعتدل، اللي اتصل بالتليفون من ملبورن وقال إحنا يجب أن نرد على القمص زكريا بمثل ما هو يقول بأسلوب علمي، وهو لما بيجيب حاجة بيجيبها بمستندات وأدلة. وطالب قائلا فأنا بطلب الرد عليه بأساليب علمية ومن السنة والقرآن.
أنا بحيي الشيخ خالد
الله يسلمك
للرأي اللي هو قاله بخصوص ان احنا بنرد على القمص زكريا بقال بمثل ما هو يقول بأسلوب علمي وبالأسلوب اللي هو يعني هاته كان هو بيقول حاجة فهو بيجيبها بمستندات وبأدلة. فأنا بطلب من زي ما الشيخ خالد قال إن هو برضو يرد عليه بأساليب يعني علمية وبأساليب من السنة ومن القرآن.
وأضاف الأستاذ حافظ قائلا إن الأسلوب الذي تحدثت به يا أخ عمرو اليوم كان أسلوب لا يليق برجل إعلامي أو مذيع مشهور معروف. ويكمل ويقول يهيأ لي إن أنت خرجت عن اللياقة، ولا يصح أن تتحدث عن رجل دين بهذا الشكل. والواقع أن ما حمل الأستاذ حافظ إلى هذا الكلام هو ما سمعه من الأستاذ عمرو أديب من عبارات مثل إنه رجل قليل الأدب. لا ملاش قليل، لا بالبلدي قليل الأدب، ما عندوش أخلاق ولا مبادئ.
راجل قليل الادب فعلا، راجل فعلا يعني ما عندوش اخلاق ولا مبادئ.
جبان بلطجي، اسمعوه وهو ينفعل ويوجه هذه الشتائم الشخصيه.
نجيبه ايه؟ احنا هنجيب مين؟ الجبان بتبقى للناس اللي ممكن تعملي معاها حوار تتحاوري معاه، ده صح ده غلط، رايك ايه، شايف ايه.
انما دي نقطه خطر كبير،
انما يعني هتتحاوري مع بلطجي.
ولي تعليق صغير على هذه الاوصاف التي فاتت على المذيع الالمعي، وهو ان الجبن والبلطجه لا يجتمعان في انسان واحد. جبان وبلطجي ما تجيش، فازاي اوصف بالجبن والبلطجه؟ ولكن ما علينا. ومعلش يا عم عمرو، الله يسامحك، لكن قد شجعت اهانته لي بان يساهم الشيخ الفاضل الوقور خالد الجندي بقسط من هذه الاهانات وساب الناحية الموضوعية، لما قال يوجد قصة مشهور قال لي عنه في تصريح منشور، دي بذاءة وقلة أدب.
أحد القساوسة المشهورين بس أنا نسيت اسمه عذرا يعني، قال عنه في تصريح منشور، قال إن دي بذاءة وقلة أدب.
وإني أقول لفضيلته أن التسجيل الذي يشير إليه والمنشور على المواقع الإسلامية ليس هو التسجيل الأصلي، بل عملوا له مونتاج مخل. أما التسجيل الأصلي فموجود على موقع مطرانية الفيوم التي قيل فيها، اتقال هناك في المطرانية هذا الكلام. وستجد في التسجيل الأصلي أنه كان يتكلم عن الشيخ الشعراوي في تعديه على شخص المسيح وادعائه بأنه تزوج من العذارة الخمسة في مثل العذارة، وقال إنسان بذيء قليل الأدب عايز قطع لسانه، الكلام ده كان على الشعراوي. وما عجبت له حقا ويعجب له كل من سمعه أن فضيلة الشيخ الوقور يدعي بأنني شتام ولعان قائلا شيء مخزي ومضحك أن يشتم الرجل السباب اللعان.
يعني الحقيقه شيء يعني مخزي ومضحك أن يشتم الرجل السباب اللعان.
ويقول أيضا إحنا تابعنا كلام هذا الرجل انما ما لقيناش غير الشتيمه.
بالنسبه للقصه احنا الحقيقه تابعنا بقدر الامكان كلام هذا الرجل انما ما لقيناش غير شتيمه.
يا فضيله الشيخ اتق الله فيما تقول. طب يا فضيله الشيخ اذا كنت ما لقيتش في الكلام اللي انا قلته الا الشتيمه، تسمح تقول لي هترد على ايه في الكتيبات اللي انت هتكتبها؟ هترد على الشتيمة وانت بتقول ان انا ما اتكلمش عن الشتايم؟ فضيلة الشيخ اني اتحدى لو اتيت بكلمة شتيمة واحدة او كلمة لعان كما تدعي انني قلتها، فما هي بالتحديد ومتى قلتها؟ وايه هو الرابط اللي وصلنا اليها واللي اتقالت في الحته الفلانيه؟ اللهم الا اذا اعتبرت ما اقراه من احاديث الرسول بما فيها من شتائم فتنسبه الي، انا مجرد قارئ. انت تعلم انني مجرد قارئ، فان كان في كلامي شتيمه فهي في الكتب التي اقراها لكم والتي احيانا اتعفف عن قراءه بعضها. ثم انك حديث صديقي الفاضل استشهدت بحديث قال فيه الرسول ما بعثت سبابا لعانا.
ما بعثت سبابا ولا لعانا.
فأرجو أن تفسر لنا فضيلتك هذه الأحاديث وهي على سبيل المثال للحصر في صحيح مسلم وحديث رقم 6779 كتاب البر والصلة والآداب عن عائشة قالت دخل على رسول الله رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعناهما وسباهما. عائشة اللي بتقول كده، الكلام ده موجود في صحيح مسلم وفي صحيح مسلم أيضا وحديث رقم 6781 برضو نفس كتاب البر والصلة والأداب عن أبي هريرة قال قال رسول الله اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة ورحمة بدون تعليق. وأيضا في مسند أحمد حديث سلمان الفارسي حديث رقم 24427 وده موجود على الإنترنت قال إن رسول الله خطب فقال أيما رجل سببته سبه في غضبي أو لعنته لعنه فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما تغضبون. هل تطعن في أنني شتام ولعان؟ كما قلت لك أذكر لي كلمة شتيمة واحدة، وها قد ذكرت لك أمثلة لما قاله نبيك من شتم ولعن، وننتظر الإجابة. ثم أنني كما قلت سابقا لا تهمني الإذهانات الشخصية، بس الحقيقة اللي أنا شايفها أنه لا توجد مناقشة موضوعية للقضية، بل هروب إلى الشتائم والقذف العلني الذي يدين عليه القانون على الفضائية علنا. كلام ده مسجل، والواقع أنني لم أستخدم حق القانوني، فأنا أخدم الله الذي قال الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. ونحن أيضا نتبع خطى السيد المسيح الذي قيل عنه في الكتاب المقدس في رسالة بطرس الرسول الأولى الإصحاح الثاني وعدد 23 أنه إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي العدل. كان هذا أحبائي عن الهروب الأول من الردود المنطقية والموضوعية، هروب إلى الإهانات الشخصية. ونأتي إلى الهروب الثاني بعيدا برضو عن الردود الموضوعية بتحويل الأنظار إلى الفلوس. يتخذ حديث الأستاذ عمرو أديب مجرى آخر بعيدا عن الردود الموضوعية أيضا. وهو البحث عن الفلوس، إذ يقول: أنا بس معلومة واحدة اللي عايز أعرفها، مين اللي بيدفع له الفلوس؟
أنا بس معلومة واحدة عايز اللي أعرفها،
مين
بيدفع له الفلوس؟
ويضيف: أنا ملياش مصلحة معاه، أنا عايز أعرف الفلوس دي جاية منين؟ ثم يتمادى في السخرية قائلا بلغة خواجاتي: من انقل اللي قاعد يحينه ويوكله ويشربه؟ مين صاحب المخل؟ قال يعني الراجل بقى خواجي، خلاص صاحب المخل مش المحل. انا لا ادعي عليه، سترونها ايضا على الشاشة.
مين انقل اللي قاعد بيحينه؟
لا وبعدين خلي بالك يا عم، انت شفت،
انا عايز اعرف مين صاحب المخيل.
والحقيقه ان انا صدمت عندما وجدت ان لغه الحوار، حوار الاذاعي اللامع عمرو اديب، تهبط الى مستوى، سامحوني في الكلام، الالفاظ الشوارعيه. ويقول: لو ذكر اطلع في المحطة وقول صاحبها فلان.
انا عايزك لو ذكر اطلع في المحطة والمحطة دي صاحبها فلان، بلاش صاحبها، اسم الشركة كذا.
فاسمها زلت لسان سيتداركها بذكائه، ولكنني فوجئت انه يكررها وكأنه يصر عليها، اذ قال: أنا بس عايزه يتشملل كده ويبقى ذكر ويطلع لي اسم الشركة.
أنا بس عايزه يتشملل كده ويبقى ذكر ويطلع لي اسم الشركة.
وإني أقول لك عزيزي الفاضل عمرو أديب، الحوارات يا عزيزي ليس فيها ذكر وانتاية، فرب أنثى امرأة تأتي بأدلة منطقية أقوى مما يأتي به الرجل. أم أنك تتكلم من منطلق النظرية المتأصلة في الفكر الإسلامي أن المرأة ناقصة عقل وناقصة دين؟ وبالمناسبة ولمعلوماتك الشخصية، أنا لا يشرفني أن أكون مجرد ذكر، فهل يشرفك أنت أن تكون مجرد ذكر؟ لا يا عمرو، أنا مرضاش ليك أنك تكون مجرد ذكر، ولا أرجو لأي إنسان محترم أن يكون مجرد ذكر. فهناك من يطلق عليه ذكر وهو ليس محتارم، زي ايه؟ الحمار ذكر، والثور ذكر، والتيس ايضا ذكر. والواقع يا عزيزي ان الانسان اشرف من ان يكون مجرد ذكر، انه رجل مخلوق على صورة الله، على صورة الرحمن كما هو موجود عندكم. والكتاب المقدس يقول: إنسان في كرامة ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد، تباد ولو كان في من بينها الذكر. فهل تصر يا عزيزي عمرو على أن تكون مجرد ذكر؟ أنا لا أقبل لك ذلك، فأنت عزيز على قلب الله ولك قيمة عظمى أثمن من ذلك بكثير. وبصرف النظر عن الذكورة والأنوثة، نعود لموضوعك الذي شغل بالك بشدة، وهو موضوع الفلوس وأنكل والمخل. عموما عزيزي، أحب أن أوضح لك أن سيد المسيح علمنا أن ربح النفوس الغالية على قلبه أثمن بكثير من ربح الفلوس التي لا قيمة لها في حسابات أولاد الله. لأن سيد المسيح يقول: ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ الكلام ده موجود في بشارة معلمنا متى إصحاح 16 وعدد 26. وصدقني يا عزيزي الفاضل وأنا أقول الحق أمام الله ولا أكذب، فليس عندنا كذب أو تقية كما تعلم، إنني لا أتقاضى مليما واحدا عما أقدمه من برامج، وأنا أعلنها علانية أمام الكل حتى صاحب المخل، بل إني مستعد أن أبذل حياتي من أجل توصيل صوت المسيح المحب لكل إنسان من أجل خلاص نفسه. فالكتاب المقدس يعلمنا أنه إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. وقول سيد المسيح: مجانا أخذتم مجانا أعطوا، هذا في بشارة معلمنا متى 19 وعدد 8. ثم أنك تسأل عن عنوان المحطة، والحقيقة أن البرنامج لا يداري نفسه بل يضع العنوان على الشاشة في كل حلقة، وحتلاقيه دلوقتي على الشاشة برضه، فأرسل لنا ونحن تحت أمرك. ولكن ما تقول يا عزيزي لتحويل المنظر إلى الفلوس يعتبر هروب، وهذا هو الهروب الثاني، ونأتي إلى نوع آخر من الهروب، الهروب الثالث، هروب بعيدا عن الردود الموضوعية، بتحويل الأنظار إلى كل أسف شديد إلى التهريج والنكت والفكاهات والأكاذيب، أساليب غريبة جدا بعيدة كل البعد عن الموضوعية. وتحضرني الذاكرة بأنه كانت سياسة الله يرحمه جمال عبد الناصر، كما سمعت واتبع على الراوي، أنه كان هناك مكتب تابع لرئاسة الجمهورية لتأليف النكت وبثها بين الشعب لتحويل المواقف الخطيرة إلى نكتة. ليه؟ من أجل امتصاص ثورة الشعب، أو هي سياسة تحويل الهزيمة إلى نكسة كما تعلمون حضرتكم. هذا ما يستخدمه برنامج الأستاذ عمرو أديب وبكل أسف شديد والشيخ خالد الجندي الآن، من تحويل الوكسة إلى نكتة بدل ما يرد ردود منطقية. ويكفي أن تصغي إلى حلقة القاهرة اليوم التي دارت حول كوميديا إصبع عمرو أديب، دي حتة من مسرحية، لتضحك ملء شدقيك حتى تظهر نواجذك كما كان يحدث للرسول، تضحك أسى وحزنا على ما وصل إليه مستوى الحوار من إسفاف واستخفاف بعقلية المشاهدين. فكيف يحول ما قاله وهو صباعي اللي عايز قطعه وانا بغير القنوات وقفت عند الراجل ده وكل اللي انا عملته في غرفة البالتوك علقت على الكلام ده وقلت يا عمرو الصوبع يأتمر بإشارات من العقل والعقل في الراس فهل تقصد انك تريد قطع راسك الذي يأمر اصبعك بالوصول الى قناة الحياة فرد على هذا الكلام ولانه منطق قاتل فهرب الى التهريج قائلا انني تكلمت عن اصبعه لمدة 40 دقيقة يا خسارة اين المصداقية لرجال الاعلام الديني انها لمأساة وحتى لا يظن احد انني ادعي هذا الكلام سترون كوميديا اصبع عمرو اديب على الشاشة عشان يفرح ويتبسط وفرحان
مولانا ده ردح لي 40 دقيقة كاملة يعني انا خدت فاصل ردح منه
لا
هو صباعي قاعد 40 دقيقة اتكلم عن صباعي صباع عمرو قاعد يتكلم عن صباع عمرو
كما ان كلامي موجود في موقعي على الانترنت وهتشوفوها على الشاشة دلوقتي وموجود ايضا في كل مواقع تتكلم عن ذلك في islamiyat.com واني ادعو المشاهدين ليدخلوا الموقع ويكتشفوا الحقيقة وما كنت اريد انك تفقد مصداقيتك مع جمهورك يا أستاذ عمرو والمصيبة الكبرى أن يفضح فضيلة الشيخ خالد الجندي نفسه بأن يدعي مثل هذا الادعاء بقوله إن 30 دقيقة من تلك الحلقة رددت فيها عبارة اخص عليك يا عمرو بمعدل 20 أو 30 مرة في الدقيقة
انا عاوز اقول لك على حاجة احلى وافكة واجدى
نعم.
انه قعد الراجل لمدة الكلام بتاعه حوالي 45 دقيقة 30 دقيقة بيقول اخص عليك يا عمرو لدرجة ان انا يعني خلاص هسميه مستر اخص بس على غرار مستر اكس فعلا اخص عليك عمرو انا لمده 30 دقيقه قعدت عندها مثلا 20 30 اخصايه في الدقيقه اخص بريس يا اخي سبحان الله
اخص بريس
عفوا فضيله الشيخ وانت الداعيه الكبير وامل جمهورك كيف تفقد مصداقيتك انت ايضا بهذا الهراء كيف يتم نطق عبارة كهذه في ثانيتين استقول بمعدل 30 مرة في الدقيقة والدقيقة فيها 60 ثانية وتقول لمدة 30 دقيقة يعني نص ساعة متصلة في حلقة واحدة احسبها كده بقى يعني ما يبلغ من 30 مرة مضروبة في 30 دقيقة تساوي 900 مرة في نصف ساعة يعني مفيش كلام بيتقال بين العبارتين غير تكرار هذه العبارة لمدة نصف ساعة تصور فهل هذا يعقل يا فضيلة الشيخ ولا الإخص بريس اللي انت بتقول عليه يا حبيبي أما أن كلامك هو من قبيل الطريقة إياها ولا داعي للإفصاح والمعنى في بطن الشاعر ألم ينبغي أنك كنت تأخذ بنصيحة مضيفك النصيحة التي قالها الأستاذ عمرو أديب في برنامجه معك وهي إيه يقول كده بمعلمة يعني. فيه ناس بتنصب ولكن في النصب بتاعها بيبقوا معلمين. أقول لماذا فارقتك المعلمة يا عزيز الفاضل وأنت تحكي هذه الأكذوبة والموقع على الإنترنت متاح للجميع ليحكموا بأنفسهم وسيوضع على الشاشة الموقع واسمه. ثم بعد كل هذا الوقت الضائع في برنامجكما يدعي فضيلة الشيخ خالد الجندي بأنه لا وقت للردود في التلفزيون على ما يقوله القمص زكريا، إذ قال أنا حقوم بالرد بكتيب عشان بس وقت البرنامج ما يتسعش، يتسع للفكاهات والتهريج والنكات ولا يتسع للردود المنطقية الموضوعية، وهكذا يكون الرد على الأمور الجادة بأسلوب التهريج والهدف معروف معروف هروب. نأتي أيضا إلى نوع من الهروب وهو الهروب الرابع بعيدا عن الردود الموضوعية. إيه بقى ده؟ أسلوبه إيه؟ تحويل الأنظار إلى الإثارة. فقد حاول الشيخ خالد الجندي إثارة حفيظة المسلمين بادعاء عجيب، إذ قال آخر حاجة قالها اللي هو أنا يعني قلتها علشان خاطر أديكم من البحر أزيدكم من البحر قطرة، يقول أنا عايز أقول إنه اتكلم عن الفداء ومش الفداء ومش الفداء وراح داخل في الأضاحي عن الفداء ومش الفداء وراح داخل في الأضاحي بمناسبة الأضاحي بتاعت العيد عند محمد الأضحية بخروف. وكمل بقى وقال إيه؟ إن أنا قلت يعني أنت تساوي إيه؟ أنت تساوي خروف، يعني أي واحد مسلم، تفاسير بقى وتعليق، أي واحد مسلم يعني خروف. ويكمل يقول الكلام ده قالوا على الهوى، لا على الهوى بس مسجل مش على الهوى وراح مع الهوى. وطبعا هتشوفوا على الشاشة كلامه هذا لما قاله.
واخر حاجة قالها كانت كمان عشان بس ازيدكم من البحر قطرة كده قبل ما انساها، انا شفته في حلقة كده بيقول احنا الفداء، اتكلم عن الفداء والفداء وراح داخل في الاضاحي بمناسبة الاضاحي بتاعت العيد، قال لك عندك عند 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 محمد الاضحيه بخروف، يعني انت تساوي ايه؟ انت تساوي خروف، يعني اي واحد مسلم يبقى خروف. الكلام ده قاله اوبن اير
خلاص مولانا اصل.
هل يعقل ان عالما كبيرا مثل فضيله الشيخ خالد الجندي لا يفهم ما يقال؟ اشك في ذلك، فهو العالم النابه الذي نعتز بذكائه. إذن ماذا حدث؟ إني أدعو فضيلته إلى إعادة مشاهدة هذه الحلقات، فربما حدث شيء من سوء الفهم. هناك حلقات كثيرة تكلمت فيها عن الفداء، أشير إلى بعضها، موجود في برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات رقم 9 إلى 14 وحلقة 98 وحلقة 99، وكذلك في برنامج حوار الحق حلقات 23 و23. وأغلب ظني أن الفهم الصحيح لم يفت فضيلة الشيخ خالد بذكائه المعروف، ولكن المؤكد أنه أراد إثارة حفيظة المسلمين باتهامي بالإساءة إليهم. يا فضيلة الشيخ، أنا أحترم الإنسان لأنه خليقة الله ولأنه ذو قيمة عظيمة، فهو مخلوق على صورة الله، على صورة الرحمن، فلن تستطيع أن تطعن في احترامي للبشر جميعا على اختلاف أجناسهم وأطيافهم وأديانهم ومذاهبهم. ودعني ألتمس لفضيلتك العذر فيما فات عليك من المعنى الذي وضحت بخصوص الفداء، وهو في صدد الحديث عن شروط الفادي. قلت وأقول أن الخروف لا يفدي الإنسان لأن الإنسان لا يقبل أن يكون مساويا للخروف، ده اللي أنا قلته. فالمعنى ذلك أنني قلت ما فهمت فضيلتك هذه صورة من صور تحويل الأنظار عن الردود الموضوعية إلى الإثارة. وهناك صورة أخرى حاولها الأستاذ عمرو أديب، إذ قال عني، كان بيتكلم عن الحج إن اسمه الحك، كان بيفسر مسألة الحج بطريقة مبتذلة، وتمادى في الحديث وأطال لسانه، والرجل قليل الأدب فعلا ما عندوش أخلاق ولا مبادئ، وقال وأظن كفاية كده.
فكان بيتكلم عن إن الحج اسمه الحك، كان بيفسر مسألة الحج بطريقة مبتذلة، راجل قليل الأدب فعلا، راجل فعلا يعني ما عندوش أخلاق ولا مبادئ، وأظن إنه يعني كفاية كده.
وأضاف لما الحج يبقى الحك، ده مكان النساء بتاع المسلمين يذهبوا او يذهبنا علشان الحج، انا خلاص حتى ده كمان مش هقدر اقرب له. واضح جدا محاولة اثارة مشاعر المسلمين، ولكن عبثا تحاول يا عزيزي الفاضل، فالجميع مثلك يشاهدون قناة الحياة ويعرفون أنني قلت ذلك عن وضع الحج في الجاهلية. وكان تساؤلي ولا زال التساؤل قائم إلى هذا اليوم، ليه الإسلام احتفظ بالحج ومراسمه وأصله وهو وثني جاهلي؟ وأنا لست من قال هذا، ولكن كتبك التراثية هي التي تقوله. عموما أعد الاستماع إلى حلقة الحج وأيضا حلقة الحجر الأسود في برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات 57 إلى حلقة 60، وفي برنامج حوار الحق حلقة 11 و12 و13. دعوكم إذن من محاولة إثارة حفيظة المسلمين، وأجيب على التساؤلات المطروحة موضوعيا بالبرهان والدليل، وإني أهمس أيضا في أذانكم بأن هذه التصرفات لا تخفى على جماهيركم، فالزمان مضى وانتهى، وليس الناس الآن مثل ما كانوا قديما في الزمان الغابر يصدقونكم بدون استخدام عقولهم. لا، فاحترموا العقول، لأن كل شيء الآن واضح ومكشوف أمام الجميع. ثم إن قصركم عن الإجابات المنطقية تخيب آمال الناس فيكم بل وفي الدين كله. نأتي أحبائي إلى النقطة السادسة في تعليقي، وهي نقطة خطيرة حقا. التلويح بالتهديد بقتلي هو الحل، هو الحل. فلقد تطور الأمر من مجرد الإهانات الشخصية إلى التهديد بقتلي، وهذا بعض ما قيل من عبارات التهديد على الهواء وفي الفضائيات. قال الأستاذ عمرو أديب: ده هيتقطع. وقال أيضا: هو ده لو في مصر كان الباشمهندس روح بيتهم. ويوضح الأمر، يقول لك يعني ما كانش روح بيتهم.
هو لو في مصر كان الباشمهندس روح بيتهم يعني ما كانش روح بيتهم.
ثم أضاف: إحنا خلاص مش هنسيبه. تهديد. ويؤكد ذلك الشيخ خالد الجندي قائلا: من جهة إحنا مش هنسيبه مفروغ منه، إحنا مش هنسيبه. ثم يضيف: راجل بيتكلم في قناة في خارج القطر وبيعمل هذا الكلام، مفيش أي سيطرة مننا عليه. والسؤال: ماذا لو كان لديك سيطرة عليا؟ كنت هتعمل إيه؟ كنت هتكتم أنفاسي ولا تشهر سيف الإسلام لتقتلني؟ ويلوح الأستاذ عمرو أديب بتحريض الشباب على قتل الكهنة الذين في مصر بقوله: ممكن شاب متحمس مش عارف الفرق يجي يعتدي على رجل دين صالح ومحترم ومعتدل ومش هيعرف الفرق بين زكريا وكرولوس. كلام التهديد اتقال يريد ان يثير الشباب على قتل اي كاهن يقابلوه في السكة.
يمكن شاب متحمس مش عارف الفرق بين ده وبين ده يجي يعتدي على رجل دين صالح محترم معتدل،
هذا ما نخشاه،
مش هيعرف لا الفرق بين زكريا ولا الفرق بين كرولوس.
وليعلم كل من تخول له نفسه ان يشهر سيف الاسلام بالتهديد، اقول ما هو مكتوب في الكتاب المقدس سفر الجامعة اصحاح 5 وعدد 8، انه فوق العالي عاليا، يلاحظ، والأعلى فوقهما، كما يقول الكتاب المقدس أيضا: الرب يدافع عنكم وأنتم تصمتون. سفر الخروج إصحاح 14 وعدد 14. هذا هو التهديد العلني، وقلت أنني سوف لا أستخدم حقي القانوني. نأتي للنقطة السابعة في التعليق، وهي الجهود المضنية للرد على ما نثيره من موضوعات، جهود الجهات المعنية. وضحها الشيخ خالد الجندي وقال: وانا عايز اقول ملحوظة مهمة جدا، الازهر ما هوش ساكت، ومجمع البحوث الاسلامية من سنة 2001 وهو شغال في الرد، من 2001 ل 2005 كانت. ورغم أن الشيخ خالد يعلن عن الجهد الذي يبذله الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية في الرد منذ عام 2001، نراه يقول أنا حقوم بالرد بكتيب عشان بس وقت البرنامج ما يسعفش، مش كده وبس في كتيب وخلاص، لا وحنمر عليه بإيجاز، حتى الكتيب حيمر عليه بإيجاز. الكلام هو حيطلع على الشاشة قدامكم.
أنا شخصيا بقول لكم أي واحد يسجل لي شريط أو واحد يشوف هذا البرنامج يسجله يبعثولي مشكورا، وأنا حقوم بالرد بكتيب عشان بس الوقت البرنامج بيتساشي وحنمر عليه بإيجاز، حنرد بكتيب وهذا الكتيب هيوزع مجانا ابتغاء مرضات الله، الرد على هذه الافتراءات.
وإني أتعجب كيف لم يوفر فضيلته جهود الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية لمدة 4 سنوات إلى الآن. ليه؟ ما وفرش جهودهم بأنه يعرض عليهم مشروعه المعجزي بالرد على ما يزيد عن 150 حلقة في قناة الحياة، علاوة على ما يزيد عن 500 حلقة في البالتوك ومواقع الإنترنت وغرف البالتوك المتعددة. كيف يرد في كتيب على ادي اللي انا عايز افهمها بقى، على ما اثرناه مما قيل عن اخطاء القرآن والاحاديث مثل الناسخ والمنسوخ في القرآن وفي الاحاديث، واخطاء القرآن اللغوية والعلمية والتاريخية والجغرافية، وكيف يرد في هذا الكتيب على مصادر القرآن اليهودية والإسرائيلية والمصادر النصرانية والنصرانيات التي أخذوها من هرطقات النسطورية والأريوسية والأبيونية، أبيونية ورقة ابن نوفل، ومصادر القرآن الأخرى من المذاهب المنتشرة بالجزيرة الحنيفية والصابئية والفارسية والوثنية اللي هي مراسم الحج والحجر الأسود، ثم مصادر القرآن أيضا من الشعر الجاهلي لامرئ القيس وأمية ابن أبي الصلت وعمر ابن نفيل. كيف يرد فضيلته أيضا في هذا الكتيب مع الإيجاز عن مواضيع الجنس ومركز المرأة في القرآن والأحاديث مثل رضاعة الكبير وزواج محمد من طفلة وزواجه من زوجة ابنه زينب ومواضيع الإرهاب والقتل والنهب والسلب والغنائم في القرآن والأحاديث مثل اغتيالاته الكثيرة وأم قرفة وخلافها، ثم التصرفات الشاذة التي نقرأ عنها لمحمد مثل سحره لمدة ما يزيد عن عام ونطقه بكلمات شيطانية في حديث الغرانيق العلا وغير ذلك الكثير الذي يستغرق مجرد ذكر عناوينه كتبا ضخمة. كيف سيكون الرد المعجزي في كتيب صغير؟ ده تساؤل. اللهم إذا استخدم الأسلوب الإسلامي الباتر وهو مفيش حاجات من دي، احنا مش شايفين حاجة غلط، أسلوب إنكار الشمس في رابعة النهار، أسلوب النعامة الساذجة مفيش صياد أنا مش شايفاه، يكفي ذلك باختصار. ولننتقل إلى النقطة الثامنة وهي الاعتراف علماء الإسلام بعدم صحة كتب الأحاديث وأيضا التفاسير. وهذا من كلام الشيخ خالد الجندي، قال بالحرف كده: الكتب بتاعتنا كتب التفسير اللي عندنا وبرضو كتب الحديث مليانة إسرائيليات. وأضاف: إسرائيليات يعني إيه؟ يعني مليانة أحاديث غلط، هو اللي بيرد، ومليانة مواضيع غلط وأخبار غلط مش صحيحة. ويكمل يقول: الكتب التراثية بتاعتنا ومن أشهرها كمثال ابن جرير الطبري. ثم قال: أنا بلاحظ أن هذا القصة عندما يستشهد يقول: أهو بصوا ابن جرير الطبري، أهو ده مش من عندي، ده كتب المسلمين، وهو ويقعد يشنع.
وأنا بلاحظ أن هذا القصة عندما يستشهد يقول: أهو بصوا ابن جرير الطبري، أهو ده مش من عندي، ده كتب المسلمين، وهو ويقعد يشنع.
ثم يكمل قائلا: المسلمين بيحصل لهم رجة، يقول لك: يا خبر اسود، ده الكتاب، ده هو اللي بيقول برضه، ده الكتاب بتاعنا هو، ده الراجل مطلع من صفحة 90 و34 السطر الخامس ومعرفش ايه.
فالمسلمين بيحصل لهم رجة، يقول لك: يا خبر اسود، ده الكتاب بتاعنا هو، ده الراجل مطلع من صفحة 90 و34 السطر الخامس معرفش ايه.
وأكد قائلا: أنا عاوز أقول الكتب بتاعتنا، ده هو اللي بيقول، تحتاج إلى تنقية، التراث بتاعنا يحتاج إلى تنقية. وكمل قال: قام به علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. وأضاف: عايز أقول أهو كتاب من الكتب الإسلامية صدر من سنة 2001، العنوان بتاعه الإسرائيليات في تفسير الطبري. وكمل قال: واضح إنه واخد من التوراة ما لا تتخيلوه، تفسير الطبري واخد من التوراة أخبار ملفقة، أخبار غير صحيحة، ده هو بيقول برضه. واللي عملته الدكتورة أمال ربيع، واللي عمله مجلس البحوث الإسلامية، موجود في المكتبات الإسلامية وفي منافذ التوزيع بتاعت مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف مشكورة طبعت هذا الكتاب.
فأنا عاوز أقول إن الكتب بتاعتنا تحتاج إلى تنقية، التراث بتاعنا يحتاج إلى تنقية. قام به علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، وعاوز أقول أهو كتاب من الكتب دي صدر من سنة 2001 اسمه الإسرائيليات، في العنوان بتاعه فين؟ الإسرائيليات في تفسير الطبري. واضح ان واخدين من التوراة ما لا تتخيلوه، من التوراة، تفسير الطبري واخد من التوراة اخبار ملفقة، اخبار غير صحيحة. واللي عملته الدكتورة آمال ربيع، والطبع اللي عمله مجمع البحوث الإسلامية، وموجود في المكتبات الإسلامية وفي منافذ التوزيع بتاعت مجمع البحوث الإسلامية والأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف مشكورة طبعت هذا الكتاب.
وأكمل حديثه قائلا: كتاب ضخم أهو بيقول لك الإسرائيليات، لأن كل دي مش حقائق رغم إنها موجودة في تفسير الطبري. حلو. تعليقي على ذلك أقول: هذه اعترافات خطيرة، فقد اكتشفوا أخيرا وبعد حوالي 15 قرن من ظهور الإسلام أن كتب التراث مليانة مواضيع غلط. سؤالي: ما هو ذنب الملايين من المسلمين الذين ماتوا خلال القرون الماضية مصدقين بهذه الإسرائيليات التي في كتب التراث؟ يا حرام. ثم: ألا تشكروا مجهودات قناة الحياة وغرف البلتوك ومواقع الإنترنت اللي كشفت لكم هذه الأخطاء التي تمتلئ بها كتبكم؟ وأحب أن أسأل: إن كنتم بعد حوالي 15 قرن قد اكتشفتم أخطاء الأحاديث والسنة كما وضحنا وكما قال فضيلة الشيخ خالد، فكم من الوقت تحتاجون لاكتشاف أخطاء القرآن ذاته التي تكلمنا عنها؟ ها نحن نكشف لكم حقيقة الأمر، ففكروا وراجعوا بعقول متفتحة. حقيقة أنا مقدر، أنا أعلم أن ذلك صعب على أحبائنا المسلمين أن تكتشفوا غلط ما تؤمنون به، ولكن الموضوع الآن أصبح أسهل بعد اقتناعكم بأن نصف مصادر الإسلام، مصادر الإسلام هي القرآن والسنة بما فيها الأحاديث، فنصف المصادر دلوقتي وهي الأحاديث والسنة مليئة بالأمور الخطأ باعترافكم. هذا في الواقع يسهل الخطوة التالية لتكتشفوا حقيقة الإسلام كله. أقول ذلك لا للتحقير أو التشفي، بل من أجل خلاص نفوسكم الغالية على قلب الله. فمن يسمع فليسمع، ومن يرفض فليرفض، ولكني سأصلي من أجل خلاص نفوس الجميع. هذه واحدة، لكن الأهم من ذلك كله بخصوص موضوع الكتاب الذي أشار إليه فضيلة الشيخ خالد الجندي، وهو كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري للدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع، ونشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر العربية، الصادر في عام 2005 رغم أن رقم إيداعه سنة 2001. فلي على كلام فضيلته بعض الملاحظات أرجو أن يتقبلها بروح رجل العلم الذي لا يتضايق من النقد العلمي المنطقي. الكتاب أهو الذي تكلم عنه فضيلة الشيخ خالد الجندي، الإسرائيليات في تفسير الطبري، دراسة في اللغة والمصادر العبرية، الدكتورة أمال محمد عبد الرحمن ربيع، جمهورية مصر العربية، وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، سنة 1425 هجرية يقابل 2005 ميلادية. هذا هو الكتاب بنصه وفصه. كان من الضروري أن يوضح فضيلته في أمانة علمية الحقائق التي تخص علاقة هذا الكتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري بما نقول نحن في برامجنا، ولا يكتفي بقوله أنا بلاحظ أن هذا القصة عندما يستشهد يقول أهو بصوا ابن جرير الطبري أهو، ده مش من عندي، ده كتب المسلمين، وأهو ويقعد يشنع. وأضاف أنا عاوز أقول الكتب بتاعتنا تحتاج إلى تنقية قام بها علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية. وأكمل حديثه كما قلت، كتاب ضخم أهو بيقول لك الإسرائيليات في تفسير الطبري، لأن كل ديت مش حقائق رغم أنها موجودة في تفسير الطبري. وبهذا أوهم أو حاول أن يوهم المشاهدين أن اقتباساتنا من الطبري هي من الإسرائيليات غير المعترف بها، وكأنه بذلك أعطى الرد السديد على كل تساؤلاتنا. وكان ينبغي أن يراعي فضيلته الأمانة العلمية ويذكر أن مجالات ورود الإسرائيليات عند الطبري كما وضحت الدكتورة أمال ربيع في صفحة 28 و29 أنها لا تتعلق بحكم أو تشريع. وأكدت في الصفحة المقابلة مقابلة وتقول مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، بل إنها أفردت بابا كاملا هو الباب الرابع أهو، بعنوان مجالات ورود الإسرائيليات عند الطبري، وده استغرق من صفحة 103 إلى صفحة 140. وهي بتتكلم عن هذا الأمر، ده كله بتتكلم عن مجالات الإسرائيليات كما ذكرتها. ذكرت ايه المجالات بقى؟ اقولها لكم المجالات. واحد، المجال الاول، ايه المجال اللي فيه إسرائيليات في تفسير الطبري؟ المجال الاول بدء الخليقة، بدء الخليقة، وخادت اولا خلق الكون، وبعدين آدم وتعلم الأسماء، ثم خلط حواء من أحد أضلاع آدم، رابعا قصة الغواية، خامسا الصراع بين ولدي آدم عليه السلام، وبعدين المجال الثاني قصص الأنبياء، أولا قصة نوح عليه السلام، قصة إبراهيم عليه السلام، قصة لوط عليه السلام، قصة يعقوب عليه السلام، خدت مجال كبير، قصة يوسف عليه السلام، قصة موسى عليه السلام، وفيها اقتباسات كثيرة جدا، اي واخدة كم صفحة، ثم قصة داود عليه السلام، ادي المأخوذ، قصة يونس عليه السلام، قصة يحيى عليه السلام. المجال الثالث الانساب، الناس والنسب والانجال وكله، وبعدين توصل الى المجال الرابع قضايا متفرقة. ايه بقى القضايا المتفرقة؟ قصة النبي حزقيال، دخول بخت نصر الى بيت المقدس، قصة ارمية، قصة بلعام، ثم قصة النبي صموئيل واسر التابوت. هذا هو كل ما جاء في الاسرائيليات يا احبائي. أليس من الأمانة العلمية أن فضيلة الشيخ كان يقول لنا مش يوهم بأن الكتاب قضى على كل ما يقوله هذا النصراني القس؟ والحقيقة قريته كله كله ومعلم عليه سطر سطر أهو، لو بيبان الأصفر والأبيض من التعليم والتخطيط، لأن دي طريقتي في الدراسة، ولم أجد فيها أي مجال عما ذكرناه من أحاديث بخصوص الذبابة وجناحي الداء والدواء وبول البعير والشفاء ورجم القردة الزانية ومش عارف مين اللي عمل لها عقد الزواج ورضاعة الكبير والحاجات اللي أخذت مجالها النهاردة في الفضائيات. وأحب أن أهمس في أذن فضيلته وفي أذان المدافعين عن الإسلام أن يتحروا الدقة والأمانة العلمية والمنطق السليم، فعدم مراعاة ذلك في ردودكم يأتي بنتائج عكسية مع جمهوركم، خاصة المخلصين منهم في معرفة الحق والحقيقة. يكفي هذا، او على رأي الاستاذ عمرو اديب في برنامج اظن كفاية كده، كفاية كده. وننتقل الى النقطة التاسعة من تعليقنا على حلقات فضيلة الشيخ خالد الجندي على برنامج القاهرة اليوم. تاسعا، شعار الاسلام الجديد. قال الشيخ خالد: احنا محتاجين دلوقتي ان نبين ان الاسلام محبة. اهو
احنا محتاجين دلوقتي نبين ان الاسلام محبة.
واضاف تعالوا نجعل الشعار ده بتاعنا الاسلام محبة. كلام حلو وزين التعليق. احب ان اسأل فضيلته من اين اتى بالمحبة في الاسلام عشان يقول شعار جديد اسمه الاسلام محبة. فاسماء الله الحسنى بها كل انواع الصفات حتى وصف الله بالمضل والضار. وفي محاولات النهاردة عشان خاطر يراجعوا اسماء الله الحسنى دي، ولكن كل اسف شديد لا توجد صفة المحبة ابدا. فمن اين اتى فضيلة الشيخ خالد الجندي بشعار الاسلام الجديد الاسلام محبة؟ فهل يريد فضيلته ان يغطي على ايات الارهاب في الاسلام؟ ماذا يقول فضيلته بخصوص هذه العبارات وهي على سبيل المثال للحصر من القرآن في سورة التوبة آية 5؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وفي سورة التوبة أيضا آية 29 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني أذلاء. وفي سورة الأنفال آية 60 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. دي بعض حاجات من القرآن موجودة يا شيخ خالد. ومن الأحاديث جاء في صحيح البخاري باب الجزية حديث 3203 عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج النبي فقال انطلقوا إلى اليهود. فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس فقال أسلموا تسلموا. ده النبي قال لليهود واعلموا أن الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. تهديد لليهود. حقيقة عندما رفضوا ذلك بدأ بمحاربتهم بني قريظة وبني النضير ويهود خيبر فقتل من قتل وأجلى الباقين كما جاء في صحيح البخاري باب الإيمان حديث 25 عن ابن عمران قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. هل تعلم كم مرة ذكر هذا القول في كتب الأحاديث كلها المعترف بها؟ هذا الحديث لوحده ورد 102 مرة. وهل تعلم كم مرة ذكرت عبارة القتل والإرهاب في القرآن والأحاديث 35,213 مرة، وتقدر تعملها أي واحد يسلي نفسه، يخش على السايت بتاع الأزهر ويكتب القتل ومشتقاته والإرهاب ومشتقاته ويجمع من القرآن والأحاديث. فمن أين أتيت بهذا الشعار يا فضيلة الشيخ؟ الإسلام محبة. ربما كنت تريد أن تضيف نكتة جديدة إلى النكات الكثيرة التي قلتها. ما علينا، نأتي إلى التعليق العاشر وهو جوهر القضية بتاعتنا بقى. يبدو أن أحدا لا يفهم قضيتنا ويستغرب لماذا نتكلم بهذا الشكل؟ إذ يتعجب الأستاذ عمرو أديب قائلا: طب يا عم، هو الدين مش عاجبك كله باللي فيه؟ بلاها سوسه خد نادي، مالكش دعوة بيه، أنت زعلان ليه؟ هو عاجبنا كده.
ولا أدب ولا أي
شيء. يا عم هو زي هو مش عاجبك الدين كله باللي فيه؟ ملاها سوسو خد ناديه، مالكش دعوه بيه، خلاص انت زعلان ليه؟ هو عاجبنا كده.
واضاف: بس حل عننا. فيبدو ان هذا هو لسان مش عمرو اديب بس، لا، لسان حال معظم الذين يشاهدون برامجنا على قناه الحياه من احبائنا المسلمين. مالك مش عاجبك سيبه. لذلك أريد أن أتكلم بكل وضوح وصراحة عن جوهر قضيتنا التي نتكلم عنها وأصارحكم القول أنه عندما أحضر لي عضو الفريق العامل معي كلمات الحلقة مفرغة في فايل، توقفت عند عبارة بلاها سوسه خد ندي، ما فهمتش يعني ايه، ايه المعنى. ولما سألتهم عرفوني بمسرحية لممثل اسمه فؤاد المهندس وبناته، والحكاية بيقولوا انها معروفة قوي ومشهورة يعني، ولكن انا اطلب السماح وبعتذر انني في حياتي ما دخلت السينما او شاهدت فيلما، ليس تزمتا دينيا، لا، حياتي كلها كانت ولا زالت محصورة بين الكتب في المكتبات، وخاصة كتب اللغة والشعر الراقي والموسيقى وعلم النفس والدين. وربما كان الأستاذ عمرو أديب يقصد بهذا المثل بلاها سوسو خد نادية، أي أن هناك حرية اختيار، فإن لم يعجبك ديننا خليك في دينك. وأنا أقول له: عندك حق، بلاها سوسو خد نادية، بس عايز أقولك إنه فيه إلى جوار سوسو نادية هناك زوزو شادية وتوتو فادية وأديان أخرى كثيرة، بس مش دي المشكلة يا عمرو، المشكلة مختلفة. فالإسلام كما تعلم ما عندوش اختيار، لا، يا إما تاخد سوسو يا إما تتقتل. فالاختيار محصور بين واحدة من الاثنين دول بس، سوسو ولا القتل. وتتعقد المشكلة عزيزي عمرو، تتعقد المشكلة أكتر لو عرفنا أن سوسو أصلا إرهابية. وعشان كده احنا بنقول ان سوسو دي لازم نكشف حقيقتها ونعالجها وننتزع الارهاب اللي فيها، لانها تتحين الفرصة لابادتي انا واهلي وناسي لو ما كناش نختارها ونسيب نادية. وده حصل فعلا. شفت سوسو لما احتلت بلادنا وقتلت اجدادنا وسلبت اموالنا وهتكت اعراضنا؟ شفت سوسو عملت ايه في طول البلاد وعرضها وعلى ممر الزمان لما هدمت كنايسنا وسلبت حقوقنا وقتلت شهدائنا؟ شفت سوسو في الخنكة وابو قرقاص واسيوط والكشح اللي سموها بعد كده قرية السلام؟ شفت سوسو وهي مشمرة عن ذراعيها وتمتطي بعيرها وتشهر سيفها وتصرخ في هستيرية: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب؟ من اللي شفناه من سوسو. وعندك حق، بلاها سوسو. بس انت مش خايف من بطش سوسو؟ لو سمعت اللي انت قلته وفهمته، ولا دي كانت مجرد زلة لسان او سرعة خاطر غير محسوبة؟ عزيزي عمرو، خلي بالك من سوسو. وقالوا لي لا، ده برضو اسم فيلم. مالي، الواقع ان سوسو كانت حاضرة في برنامجكم ومسيطرة على توجهاته وكلماته، وقد نطقت برأيها كثيرا على لسانك. أليست هذه هي مفرداتها؟
ده هيتقطع،
ده هيتقطع. الباشمهندس لو كان في مصر كان يقدر يروح بيته؟ احنا خلاص مش هنسيبه. وغيرها من عبارات الوعيد والتهديد بالقتل التي سبق أن أشرت إليها. ولكنك في الحقيقة أنت قلت كلمة حق، بلاها سوسو وسيبنا في حالنا. وهو ده اللي احنا عايزين نقوله، فعلا بلاها سوسو. لكن هل تضمن ليا ان احنا لو سيبنا سوسو في حالها هي هتسيبنا احنا في حالنا؟ دعني اذا اوضح المشكلة بكلام مباشر بدون صور بلاغية. المشكلة الحقيقية هي ان الاسلام ليس دينا إلى جوار الأديان الأخرى، أي أنه دين لا يتعايش مع الآخر، لكنه يدعي أنه دين الله الوحيد. الكلام ده مش من عندي برضه، ده سورة آل عمران آية 19: إن الدين عند الله الإسلام. وفي سورة آل عمران 85: من يبتغي غير الإسلام دينا لا يقبل منه. فأي عاقل يقبل هذا الكلام الآن ونحن في عصر حقوق الإنسان؟ أين التعايش مع الأديان الأخرى في مرحلة الإسلام المستضعف؟ ممكن يقول ما جاء في سورة الكافرون آية 6: لكم دينكم ولي دين. حلو، لا، دي حالة اسمها حالة الإسلام المستضعف. ولكن عندما تبرز أنيابه يتحول إلى وحش مفترس يلتهم كل من يصادفه في طريقه. هل عرفت عزيزي لماذا بلاها سوسو مع عدم تركها تفترسنا ونحن أحياء؟ من هذا المنطلق دعني أرد على عبارتك الشهيرة التي كررتها أكثر من مرة: حل عننا. أحل عنك إزاي والسيف بيدك يقطر بدماء شهدائنا، بل يفغر فاه ليلتهم أبناءنا وبناتنا. إلق السيف من يدك أولا وحطمه فأرحل عنك، ولكن طالما السيف بيدك فلن نتركك حتى تؤمن بالسلام والمحبة وحرية الآخر ليختار سوسو أو نادية، زوزو أو شادية، توتو أو فادية. عليكم أن تقوموا بإلغاء آيات الإرهاب من كتابكم الذي هو دستوركم، وعلى رأسها سورة التوبة 29: قاتلوا الذين، حتى الذين أوتوا الكتاب وعندئذ أحل عنكم. شكرا ليك لأنك أتحت لنا مبدأ الاختيار. بلاها سوسو، خد نادية. حب أقول لك لا، ما تجبرنيش كمان على نادية، لازم أشوف زوزو وشادية، وأشوف كمان توتو وفادية. وأنا بقى عايز أقول لك امتيازات فادية يمكن تعجبك. أنت راخر وأنت برضو حر الاختيار، أنا لا أجبرك. بص يا سيدي، فادية أولا اسمها مشتق من الفداء، والفداء معناه الحب والتضحية من أجل نفسك الغالية. وفادية بحبها لا تحمل سلاحا ولا تشجع على قتل أحد. وفادية شعرها المحبة والسلام مع الله ومع الناس، السلام النابع من القلب المشبع بالسلام. على فكرة فادية بتختلف عن سوسو تماما، فهي ليست إنسانة شهوانية تعيش للجنس في الأرض وفي الجنة، إنما فادية تعيش بالطهارة والروحانية في الأرض وفي السماء. يا ريتك لو عايز تتعرف على فادية أكتر تقرأ كتابها، موجود على النت في موقع www.arabicbible.com. وخلي بالك، خلي بالك يا عمرو من سوسو. ختاما أحبائي المشاهدين، أعبر عن ملء سعادتي لأن الإعلام بدأ يناقش هذه المواضيع الساخنة علانية، مع رجاء أن ترقى المناقشات عن مستوى التهريج إلى مستوى الحوار الراقي المنطقي المؤيد بالدليل والبرهان. وشكرا لحضراتكم مشاهدين الكرام على تواجدكم معنا هذه الفترة، وأصلي إلى الله أن يرشدنا إلى محبته ونعمته وخلاصه المجاني بالمسيح يسوع الذي له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد. آمين.